الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأربعاء أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى بغداد غدا الخميس في زيارة رسمية. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن مصدر في مكتب المالكي طلب عدم ذكر اسمه أن أردوغان سوف يصل إلى العاصمة العراقية يوم غد. ذكر البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض تحديد ما وصف بموعد تعسفي لانسحاب قواتها من العراق. وقالت الناطقة الرئاسية الأمريكية دانا بيرينو للصحفيين المرافقين للرئيس جورج دبليو بوش في قمة مجموعة الثماني في اليابان: عارضنا دائما وما زلنا نعارض موعدا تعسفيا للانسحاب على حد تعبيرها. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنها القول إن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه القرارات ينبغي أن تستند إلى الأوضاع على الأرض، مشيرة إلى اتفاق المسؤولين العراقيين معها في ذلك. وكان ناطق رئاسي أمريكي آخر هو سكوت ستانزل أكد في تصريح سابق أن واشنطن لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية تموز الحالي في شأن وجود القوات الأمريكية في العراق. من جهته أعرب وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس عن التفاؤل في شأن استمرار انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكدا أن نقل المسؤوليات الأمنية للقوات العراقية يسير بشكل جيد. وفي سياق متصل ذكر اللوتنانت جنرال جيمس دوبك المسؤول عن تدريب القوات العراقية الأربعاء أن القوات البرية الأمريكية في العراق ستنجز معظم مهامها الأمنية بحلول منتصف عام 2009، وأضاف أن القوات البرية ستكون قد أنجزت معظم مهامها بحلول منتصف العام المقبل بحسب تعبيره. في المنامة أفادت صحف بحرينية الأربعاء بأن مملكة البحرين رشحت أحد دبلوماسيها ليكون سفيرا مقيما في العراق، وصرح ناطق أمني في المدينة وأفيد بأن هذا الدبلوماسي هو صلاح المالكي. في تركيا صرح محافظ إسطنبول معمر جولار بأن 3 من ضباط الشرطة و3 مهاجمين قتلوا في معركة بالسلاح جرت عند مدخل القنصلية الأمريكية في المدينة الأربعاء. وأضاف جولار أن ضابطا توفي في الموقع على الفور، وأن 2 لفظا أنفاسهما الأخيرة في مستشفى قريب متأثرين بجراحهما. وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن أحد الضباط القتلى يعمل في القنصلية والاثنين الآخرين من ضباط المرور. وفي تركيا أيضا نقل عن مسؤول محلي قوله الأربعاء إن انفصاليين كرد خطفوا 3 سياح ألمان في رحلة تسلق للجبال في شرق البلاد. ونسبت وكالة الأناضول للأنباء إلى حاكم إقليم أجري محمد شتين تصريحه بأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني وراء خطف السياح 3 الذين كانوا ضمن فريق من 13 عضوا في الإقليم الذي يقع على الحدود مع إيران. وأضاف المسؤول المحلي أن قوات الأمن بدأت عمليات بحث في المنطقة. أجرى الحرس الثوري الإيراني الأربعاء تجربة على صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، ونقل عن وسائل إعلام إيرانية أن 9 صواريخ أطلقت في إطار مناورات، لا سيما صاروخ شهاب 3 المجهز برأس تقليدي. وكان الحرس الثوري الإيراني بدأ 2 مناورات للوحدات البحرية والباليستية تحمل اسم الرسول الأعظم 3، وهدفها تحسين قدراتها القتالية. من جهتها ذكرت الولايات المتحدة الأربعاء أنه ينبغي على إيران أن توقف فورا تطوير الصواريخ ذاتية الدفع وتمتنع عن إجراء المزيد من التجارب الصاروخية إذا كانت تريد كسب ثقة العالم. وقال الناطق باسم البيت الأبيض غوردون جوندرو في تصريحات في اليابان حيث يشارك الرئيس جورج دبليو بوش في قمة مجموعة الثماني أنه ينبغي على إيران أن تحجم عن إجراء مزيد من الاختبارات الصاروخية إذا أرادت حقا أن تكسب ثقة العالم بحسب تعبيره. في بروكسل أعلن الأربعاء أن منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا يتوقع أن تجرى محادثات مع إيران قريبا بشأن البرنامج النووي المتنازع عليه، ولكن لا خطط لديه لزيارة طهران. ونقل عن ناطقة باسم سولانا أن اجتماعا سيعقد قريبا ولكن لم يتحدد موعده أو مكانه. ذكر الرئيس الروسي الأربعاء أن حكومته تفكر في اتخاذ إجراء بعدما وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع جمهورية تشيكيا حول نصب جزء من الدرع الصاروخي هناك. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
صرح الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم بأن موسكو قد تتخذ إجراءات انتقامية بعدما وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع الجمهورية التشيكية حول نصب جزء من الدرع الصاروخية هناك. ميدفيديف أدلى بهذا التصريح أثناء مؤتمر صحفي عقد في ختام قمة مجموعة الدول الثمانية الكبرى في جزيرة هوكايدو اليابانية. لسنا سعداء بهذا الشأن، وقلت ذلك لزملائي بصراحة. لن نفتح على هستيريا بهذا السبب، ولكننا سنفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن رد الفعل الروسي كان مخيبا للأمال ولكن متوقعا. ميخيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا النبأ تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر ونبيل الحيدري وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق. ومن أهم محاوره اليوم
انسحاب القوات الأمريكية بين الجدول ومنطق الأمر الواقع،
النازحون والمرحلون في انتظار نتائج سياسة وطنية لمعالجة مشكلتهم،
والدفعة الثانية من مقترحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص المناطق المتنازع عليها في الطريق إلى أربيل.
تواصل الولايات المتحدة تعبيرها عن موقف معارض لتحديد موعد لسحب قواتها من العراق. البيت الأبيض كرر يوم الأربعاء معارضته لوضع موعد وصفه بالاعتباطي لانسحاب القوات، كما جاء على لسان الناطقة باسمه دانا بيرينو التي أكدت أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ على ضوء الأوضاع في الميدان. كان مستشار الأمن القومي موفق الرباعي قد أعلن يوم الثلاثاء أن العراق لن يوافق على توقيع أي اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة إن لم تتضمن مواعيدا لسحب القوات الأجنبية، غير أن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تكراره لما قالت الولايات المتحدة، وهو أن جدولا زمنيا سيعتمد على الأوضاع في الميدان.
الولايات المتحدة لاحظت أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين العراقيين حول جدول زمني لسحب القوات يعبر جزئيا عن تحسن الأوضاع الأمنية، وهذا ما ورد على لسان الناطقة بلسان البيت الأبيض دانا بيرينو التي أضافت أن جزءا آخر سببه أن المفاوضات بين الجانبين حول الاتفاقية الأمنية يشهد نوعا من التكثيف، مؤكدة أن هذه الأمور تعكس رغبة العراقيين في التكفل بشؤونهم بأنفسهم. بيرينو أكدت أيضا رغبة الولايات المتحدة في الانتهاء من الاتفاقية الأمنية على وجه السرعة، والسبب في ذلك حسب قولها هو أن هناك واقعا يفرض نفسه، وهو أن وجود القوات الأمريكية سيتواصل بعد انتهاء هذا العام ومع انتهاء التفويض الدولي لقوات التحالف.
في سياق متصل، قال غونزالو غاليغوس مدير مكتب العلاقات الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية، قال في إيجاز صحفي متحدثا عن مطالب العراق بوضع موعد لسحب القوات، قال إن الولايات المتحدة راغبة في الانسحاب ولكن عندما تتوفر الشروط اللازمة.
تتفق الحكومتان الأمريكية والعراقية على أن حكومة الولايات المتحدة تريد الانسحاب وستقدم على الانسحاب، غير أن مثل هذا القرار يجب أن يتخذ على أساس الظروف القائمة.
غاليغوس أوضح بالقول:
نحن ننظر إلى الظروف وليس إلى المواقيت. نحن نحقق تقدما ونحن ملتزمون بالمغادرة، وما يؤكد ذلك هو تسليمنا أكثر من نصف محافظات العراق إلى القيادة العراقية. نعتزم أيضا أن نسحب في نهاية هذا الشهر اللواء 5 والأخير من القوات الإضافية التي أرسلناها في وقت سابق، فيما لو سارت الأمور وفق ما هو مخطط.
هذا وما تزال المفاوضات مستمرة بين الجانبين الأمريكي والعراقي حول الاتفاقية الأمنية التي كان من المفترض التوصل إلى إبرامها في نهاية هذا الشهر، ولكن يبدو أن كل هذه الملابسات والتطورات ستؤدي إلى عدم الالتزام تماما بهذا الموعد. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أصبح العراق ومنذ سنوات مثار اهتمام المنظمات الدولية وغير الحكومية المعنية بشؤون اللاجئين. حركة الهجرة والتهجير والنزوح واضحة في مناطق مختلفة من البلاد، كما هي واضحة في الدول المجاورة حيث يستقر أكثر من 2.5 مليون نازح عراقي. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشير إحصائياتها إلى الحقائق التالية:
فر أكثر من 2.4 مليون عراقي إلى دول الجوار بعد تعرضهم إلى العنف والتهديد في العراق، الغالبية العظمى منهم في سوريا وفي الأردن. عدد النازحين في سوريا يربو على 1.5 مليون شخص، إضافة إلى 0.5 مليون في الأردن، وهناك أعداد أصغر في مصر ولبنان وتركيا ومنطقة الخليج. 67% من الأطفال العراقيين لا يذهبون إلى المدرسة في دمشق، والكثير منهم على هذه الحال منذ 2 أو 3 أعوام. من الحقائق الأخرى التي تذكرها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن أغلب النازحين إلى سوريا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية لأكثر من 3 شهور، بينما تبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم 36%.
مشكلة العراقيين النازحين والمرحلين ما تزال مطروحة داخل العراق وفي العالم وعلى جميع المنابر. بغداد احتضنت اعتبارا من يوم 3 مؤتمرا يستمر لمدة 2 هدفه هو وضع آلية واضحة لإعادة المرحلين والنازحين إلى ديارهم، لا سيما وأن العراق يمر في حالة تحسن أمني حاليا. يحمل المؤتمر عنوان المؤتمر الأول الخاص بالسياسة الوطنية لمعالجة النزوح، ويعقد تحت إشراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحضور عدد من المسؤولين منهم نائب رئيس الوزراء برهم صالح الذي قال:
لأول مرة نحن في الحكومة العراقية وبالتعاون مع أصدقائنا في المجتمع الدولي وبالذات UNHCR نضع النقاط على الحروف ونعمل على تبني سياسة منهجية للتعامل مع هذه المشكلة وعدم التردد في الإقرار بخطورة المشكلة وبحجمها الكبير.
حضر المؤتمر أيضا وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان:
مشكلتنا اليوم هو أن نضع آليات صحيحة وجهود مكثفة إن كانت على المستوى الدولي أو المستوى الأقليمي أو المستوى المحلي، أن تتضافر هذه الجهود لأجل وضع هذه السياسة موضع التنفيذ بخططها التي الآن اتفقت عليها الجميع إن كانت على المستوى الدولي أو المستوى المحلي وكذلك مع أقليم كردستان لحل هذه المشكلة.
مشكلة المرحلين والمهجرين ترتبط بالأوضاع الأمنية ومدى تحسنها وسوءها. الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء الركن قاسم عطا متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة.
موضوع المهجرين من المواضيع المهمة جدا، واللي الآن قواتنا الأمنية تعد الخطط الكافية والملائمة لغرض تنفيذ هذا الأمر. تم قبل أيام عرض هذا الموضوع بكافة تفاصيله على أنظار دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأمر بتشكيل لجنة عليا لغرض متابعة هذا الملف. نعم، هذا الملف يتعلق بقضايا قانونية، يتعلق بتخطيط المجاميع الإرهابية لتقسيم بغداد طائفيا على ضوء المناطق الموجودة في الكرخ والرصافة، ولدينا إحصائيات مثبتة عن عدد العوائل المهجرة في بغداد وفي خارج بغداد، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت.
اللواء الركن أكد ألا نجاح لخطة فرض القانون إلا بإعادة النازحين والمرحلين، وكشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن خطة تتعلق بإعادتهم إلى ديارهم.
نحن أعلننا سابقا بأن عودة العوائل المهجرة أو نجاح خطة فرض القانون مرهون بعودة العوائل المهجرة، يعني لا نجاح لخطة فرض القانون دون عودة العوائل المهجرة. لذلك على جميع الأخوة المواطنين الشاغلي الدور العائدة للعوائل المهجرة أن يفكروا من الآن بإيجاد البدائل، ومن هذه البدائل هي العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية. نعم، ربما مهجر من منطقة إلى منطقة أخرى، فعليه أن يفكر ويهيئ الأمور لغرض العودة إلى منطقة سكنها الأصلية، لأنه اليوم انتهت الامتحانات وكان هناك هذا مسوغ يعني إنساني بأن نؤجل تنفيذ هذا القرار إلى ما بعد انتهاء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية. اليوم انتهت، يوم أمس كان هناك اجتماع للجنة العليا برئاسة الدكتور برهم صالح ووزير الهجرة والمهجرين وقائد عمليات بغداد ومسؤول لجنة المهجرين في مجلس النواب، ويعني خلال الأيام القليلة القادمة سيصار إلى إصدار قرار نهائي يتعلق بعودة جميع العوائل المهجرة، واتصلنا بديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وبرؤساء العشائر وبالجميع من أجل تهيئة الأجواء لعودة العوائل المهجرة. إذن هذا العام يجب علينا أن نعد جميع الخطط الخاصة بعودة العوائل المهجرة.
في انتظار تنفيذ خطة العودة تبقى آلاف مؤلفة من العراقيين تحار في تدبير سقف تحتمي به وظروف تعليم يؤمن لأطفالها مستقبلهم ومصدر دخل يمكن أن يلبي ولو الحد الأدنى من احتياجاتهم، سواء كان الأمر هنا داخل العراق أم في الخارج لا سيما في دول الجوار.
يصل ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان ديمستورا إلى أقليم كردستان يوم الخميس بهدف مناقشة توصيات المرحلة الثانية حول المناطق المتنازع عليها. من شأن ديمستورا أن يقدم مقترحاته إلى رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي. المستشار الإعلامي للمفتي طارق جوهر عبر لإذاعة العراق الحر عن أمله في أن تتوضح ملامح مقترحات ديمستورا الخاصة بالمرحلة الثانية.
أعتقد بأن المرحلة الثانية لحد الآن يعني ملامحها ما واضحة لدى البرلمان الكردستاني وأيضا لدى أي طرف، لأن بعد من قبل السيد ديمستورا لم يعلن عن تفاصيل اقتراحاته للمرحلة الثانية، ولكن زيارته إلى برلمان كردستان يوم غد ستكون فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بين رئيس البرلمان والممثل الخاص للأمم المتحدة السيد ديمستورا، وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من اقتراحاته الذي قدمه لرئاسة الجمهورية في بغداد.
هذا وكانت مقترحات ممثل الأمم المتحدة لدى العراق ستيفان ديمستورا للمرحلة الأولى قد لاقت ردود أفعال سلبية من جانب برلمان إقليم كردستان الذي أكد بعد اجتماع طارئ على ضرورة الالتزام بالدستور وببنود المادة 140 داعيا إلى تفهم قلق شعب الإقليم ومعتبرا أن المقترحات لم تكن منصفة تماما إزاء المجاميع التي تعرضت إلى التهجير والمناطق التي تعرضت إلى التغيير الديموغرافي خلال فترة حكم النظام السابق.
جوهر أوضح أن بعض مقترحات ديمستورا تعلقت بمناطق حسمت أمورها منذ زمن مثل منطقة عقرة، وأضاف
وأيضا تحدث سيد ديمستورا وقدم اقتراحات لم تكن لصالح إزالة الآثار السلبية لسياسة التغيير الديموغرافي الذي مارسته النظام السابق ضد مناطق واسعة في كردستان العراق في مخمور وفي حمدانية وفي المندلي. لذلك أعتقد فرصة مناسبة غدا لاستماع من خبر السيد دمسرة لكل الانتقادات والنقاط السلبية التي جاءت في تقريرهم.
أما عن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة المرتقبة فعبر طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان إقليم كردستان عبر عن أمله في أن تحمل حلولا معقولة للمناطق المتنازع عليها.
الآن البرلمان ينتظر تقديم اقتراحات المرحلة الثانية والثالثة ومن ثم سيتم مناقشة جميع اقتراحاته. هل إن الاقتراحات تتوافق مع مضمون مادة 40 أم إن هناك اجتهادات وتوافقات سياسية لجأ إليها السيد دمسرة في تقديم اقتراحاته؟ وأعتقد بأن الشارع الكردستاني لا يقبل بأقل من تطبيق مادة 140 لأنها مشكلة سياسية قانونية ودستورية. علينا جميع الأطراف الالتزام بالدستور العراقي واحترام إرادة الشعب العراقي الذين صوتوا لصالح الدستور الدائم ولمادة 140.
الحلول والأفكار التي يطرحها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق ستيفان دمستورا هي مجرد مقترحات وتوصيات، باعتبار أن دور الأمم المتحدة في هذه الشؤون دور استشاري فقط وغير ملزم، غير أن الأمل كبير لدى جميع الأطراف في أن تؤدي إلى إيجاد حلول ناجعة لقضية هذه المناطق وربما أيضا التوصل إلى توافقات سياسية.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
لهيب قضو دنيا، أنا أتمنى حبيبي يبقى. قصة ورواية أنا ما قدر أحتمل حرقة فراق لا تلوموني ترى مكتر على فراقك روحي مثل أهفى عليه عيني مشتاقة أنا ما قدر أبتعد وفارق عيوني ولا أقدر أحتمل حرقة فراقك لا تلوموني ترى مكتر على فراقك روحي مثل أهفى عليه عيني مشتاقة أنا ما قدر أبتعد وفارق عيوني ولا أقدر أحتمل حرقة فراقك
سيداتي وسادتي. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز إن المواجهة النووية مع إيران يمكن أن تحل بالطرق الدبلوماسية، لكن الوزيرة الأمريكية لم تنفي تقارير صحفية أفادت بأن واشنطن تقوم حاليا وبشكل خفي بتمويل نشاطات داخل إيران تهدف إلى التحريض على إشعال اضطرابات عرقية في البلاد. تصريحات الوزيرة رايز جاءت ضمن مقابلة أجريت معها في العاصمة التشيكية براغ. الزميل كفاح الحبيب معه التفاصيل.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. بعد أن نقلت عن مساعد للقائد الأعلى الإيراني تصريحات مفادها أن طهران قد تقوم بمهاجمة إسرائيل والسفن والمصالح الأمريكية في العالم إذا ما تعرضت المواقع النووية الإيرانية لهجوم، أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس ردا على سؤال لراديو فاردا الموجه إلى إيران حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة أو إسرائيل شن مثل هذا الهجوم، قائلة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أوضح أن واشنطن تريد حلا سلميا لبرنامج طهران في التخصيب النووي.
نعتقد بقوة والرئيس بوش أوضح ذلك تماما أن هذه المشكلة مع إيران بشأن تقنياتها النووية يمكن حلها دبلوماسيا وهذا ما نعمل على تحقيقه في الوقت الحاضر.
وأضافت رايس أن تخصيب اليورانيوم الذي يجلب معه إمكانية إنتاج أسلحة نووية يمثل المشكلة الرئيسية مع برنامج إيران النووي الذي قالت أنه يجب أن يتم تعليقه، وأشارت إلى أن لإيران الحق في امتلاك تقنية نووية للأغراض المدنية، ولفتت إلى أن المجتمع الدولي عرض مساعدة إيران في تطوير ذلك.
نريد تماما للشعب الإيراني أن يكون قادرا على تحقيق علاقاته الطيبة مع الولايات المتحدة، فليس ثمة سبب في أن تكون مثل هذه الحضارة العظيمة بتاريخها وتراثها الكبيرين معزولة عن السياسات الدولية، وعليه فهناك وسيلة دبلوماسية لتحقيق ذلك، ولهذا السبب فإن الولايات المتحدة بصفتها جزءا من المجموعة التي تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين تقدمت إلى الحكومة الإيرانية بعرض نتمنى أن تقبله.
ولم تنكر الوزيرة الأمريكية ما ذكرته مجلة ذا نيويوركر من أن الولايات المتحدة تنفق حاليا $400 مليون على نشاطات سرية داخل إيران تهدف إلى خلق اضطرابات عرقية، مؤكدة أن واشنطن لا تبحث في مسألة تغيير النظام في إيران بل تريد أن تغير بشكل إيجابي سلوك الحكومة الإيرانية.
الولايات المتحدة أوضحت استعدادها للتعامل مع النظام الإيراني إذا ما كان مستعدا لتغيير سياساته. عبرت في مرات عديدة عن رغبتي في لقاء أي نظير إيراني في أي وقت وفي أي مكان للتحدث عن أي شيء، وما على إيران إلا تعليق عمليات التخصيب النووي. وأعرف أن الإيرانيين يقولون من وقت لآخر حسنا إن الولايات المتحدة تتحدث عن تغيير النظام، وقد قلنا في السابق إننا نريد تغيير سلوك النظام وهذا هو ما في الموضوع.
That is what this is about. وعن تقارير صحفية ناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا أما إذا كان من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بفتح قسم لرعاية مصالحها في طهران، قالت رايس أنه لم يتخذ قرار بعد بهذا الشأن. لكنها أضافت أن الولايات المتحدة تنظر في عدد من الطرق لمنح الإيرانيين تسهيلات لزيارتها، وأشارت إلى أن التبادل الثقافي الأخير بين الولايات المتحدة والإيرانيين مثل زيارات الرياضيين والفنانين الشباب أثبتت أنه يحقق نتائج طيبة، واضعة اللوم في الوقت نفسه على الحكومة الإيرانية في قضية عزل مواطنيها عن بقية أنحاء العالم.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، في مدينة الطب عقدت الندوة العلمية لتطوير عمل المختبرات، وتحت شعار الدعم المباشر للمختبر خطوة نحو تكامل التشخيص الطبي الدقيق، تضمنت الندوة إلقاء محاضرات متنوعة عن عمل المختبرات وإقامة معرض لشركات تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية. مدير قسم الإعلام في مدينة الطب راضي الخضر تحدث عن الإجراءات المختلفة التي تقوم بها هذه المؤسسة الطبية المهمة لتطوير عملها عموما وعمل مختبراتها بوجه خاص. عادل محمود مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
لا يخفى ما لقسم المختبرات من أهمية في القطاع الصحي، فبدون هذا القسم الذي يقوم بأعمال التحليل المرضي لا يمكن تصور طب متطور. ومدينة الطب في بغداد تأسست مختبراتها الطبية مع تأسيسها عام 1970، والندوة العلمية الأخيرة التي أقامتها هذه المؤسسة الطبية وتحت شعار الدعم المباشر للمختبر خطوة نحو تكامل التشخيص الطبي الدقيق. هذه الندوة تأتي في سياق سلسلة من الفعاليات التي تقوم بها مدينة الطب لتطوير كوادرها. راضي الخضر مدير قسم الإعلام في المدينة:
قبل فترة قمنا مؤتمر تمريضي اللي برز بنشاطات التمريضين عامة، أما اليوم فنبرز بنشاطات المختبرات التعليمية عامة والمختبريين والبيولوجيين خاصة. هنالك لدينا أجهزة حديثة في الدائرة، دائرة مدينة الطب، ودورات كثيرة للكوادر التمريضية وللمختبرات والبيولوجيين.
من الجوانب الأساسية في عمل المختبرات الطبية هو وجود أجهزة مختبرية حديثة، وهذا ما يحتاج إلى دعم مالي أخذ يتوافر لهذه المؤسسة الطبية المهمة، حيث حصلت على 3 مليارات دينار لشراء الأجهزة والأدوية. هذا الدعم بدأ ينعكس في تطور قدرات الكادر المختبري وزيادة أعداد المراجعين لهذه المختبرات.
هناك دعم مادي، وخاصة الفترة الأخيرة أعطانا السيد معالي السيد الوزير 2 مليار دينار لدعم القطاع الصحي في دائرة مدينة الطب، وهناك 1 مليار لشراء الأدوية، فهذه المبالغ تبشر بخير. كنا قبل سنتين ما نقدر، ما عندنا 500,000 دينار نشتري بها أجهزة، أما الآن بالعكس، يعني هناك تطور واضح. سوينا معادلة موازنة لجهود وقدرات كوادرنا، شفنا هناك تطور ملموس بنسبة 50% عام العام السابق اللي كانت نسبته 15%، وصلنا الآن إلى نسبة 65%.
شلون يعني شنو هاي النسبة؟ تقدر تحكي لنا عليها بشكل أوضح؟
أكيد هذه النسب شوف قدرات ملاكاتنا، خبراتهم، الأجهزة اللي عندنا، عدد الفحوصات، نسبة المراجع. نسبة المراجع صارت نسبة كبيرة مقارنة بالعام المنصرم اللي كان باليوم يعني أقل من 100 فرد، أما الآن في 1500 شخص يراجعونا كمختبرات تعليمية.
على هامش الندوة أقيم معرض مصغر لبعض الشركات الخاصة لتسويق المعدات الطبية، حيث أشار مندوب إحدى هذه الشركات إلى الروتين الذي يسبب البطء في الإجراءات الحكومية وجملة العمليات الإدارية الرسمية التي تجعل المؤسسة الطبية بحاجة إلى تعامل مع شركات القطاع الخاص إذا أرادت أن تبقى مواكبة للتطورات الطبية على حد رأيه.
الدولة لحد الآن عليها عبء كبير من خلال شركة العمل لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، اللي هي فقط من خلالها يتم استيراد هذه الأمور، وهذا شيء برأيي حقيقة يعني صعب على الدولة تأخير به لفترة طويلة، في سبيل أنه الواحد بين ما يدرسون العروض، بين ما يقيموها، بين ما أنه يريدوا يستوردوها ففترة طويلة. يعني نحن هسه بال2008 معناها بال2009 نهاية 2009-2010 يعني معناها يلا يكمل العقد، لكن لو بيجي معارض بإمكان الناس المختصين اللي موجودين هنا اللي هم أساس مختبرين كلهم يشوفون الكتالوجات ويشوفون الأجهزة اللي معروضة ويدخلون على مواقع الشركات. ببساطة أي أجهزة بإمكانهم يريدوها نقدر نجيب لهم إياها. علي لطيف مدير شركة الشميم للأجهزة والمستلزمات المختبرية.
أما الندوة العلمية نفسها فشملت محاضرات متخصصة جميعها تم إلقاؤها باللغة الإنجليزية باستثناء بعض الشذرات باللغة العربية والتي كانت تمر عرضا في سياق المحاضرات.
الفوسفوليبيد هي عبارة عن بروتينات، هذه البروتينات تلتصق بأغلفة الخلية وتؤثر على الجريان الطبيعي للدم وذلك بتكوين خثر، وهذه الخثر هي اللي راح تأثر لنا على عمل المشيمة اللي هي البلاسنتا اللي توصل الغذاء والأكسجين للطفل.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، الشارع المهم الذي يربط العاصمة بمطارها الدولي كان قد تعرض إلى الكثير من الضرر والتجاوزات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان مسرحا يوميا للعمليات العسكرية، ولكن انحسار أعمال العنف شجع لانطلاق مشروع لتطوير الشارع ووضع الحجر الأساس لهذا المشروع من قبل أمين بغداد صابر العيساوي. وقد وجد هذا المشروع صدى طيبا لدى المواطن العراقي الذي اعتبره مشروعا ضروريا ووجها حضاريا يعود بالنفع على سمعة ومكانة بلده في نفوس الوافدين إليه. حيدر رشيد والتفاصيل.
بحضور عدد من السياسيين والقادة الأمنيين الميدانيين، وضع أمين بغداد صابر العيساوي حجر الأساس لمشروع تطوير شارع مطار بغداد الدولي، حيث من المؤمل أن تباشر الملاكات الفنية التابعة لأمانة بغداد العمل لإنجاز هذا المشروع بكلفة تقديرية تصل إلى 50 بليون دينار. مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهر حسن تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المشروع.
الحقيقة مشروع تطوير شارع مطار بغداد الدولي، تم وضع الحجر الأساس لتطوير هذا الشارع المهم وهذا الشارع الدولي، باعتبار مطار بغداد الدولي هو واجهة العراق إلى بالنسبة للقادم من الخارج أو بالنسبة للمسافر العراقي، وبالتالي هذا الشارع المهم والكبير عانى خلال السنوات الخمسة الماضية بسبب الثقل العسكري والآليات سواء كانت العراقية أو متعددة الجنسية، وبالتالي لأسباب أمنية كان هناك يعني صعوبة لأمانة بغداد أن تمارس دورها.
الشارع المهم الذي يربط العاصمة بغداد بمطارها الدولي كان قد تعرض إلى الكثير من الضرر والتجاوزات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان مسرحا يوميا للأعمال العسكرية، لكن انحسار أعمال العنف فيه شجع على إطلاق هذا المشروع.
هناك مبالغ بحدود 50 مليار دينار، وبمدة مدة 3 أشهر إن شاء الله سنعمل لتطوير هذا الشارع المهم من خلال نصب أسيجة واقية لمنع العجلات والمركبات من التجاوز على الجزرات الوسطية والحدائق الذي كان يحدث سابقا، فضلا عن إعادة تأهيل أعمدة الكهرباء وإنارة الشارع وأكسائه وتأثيثه وزراعة الجزرات والحدائق على جانبي الشارع، والبالغة مساحتها أكثر من 700 دونم، وكذلك بناء شبكة ري متكاملة للمساحات الخضر وتأهيل خط الماء الخام الواصل إلى مطار بغداد الدولي مع تهيئة معامل إنتاج الإسفلت لإكساء الشارع بالكامل.
ومن أجل ضمان عدم تعرض الشارع للتجاوزات بفعل حركة الآليات العسكرية فيه، فقد تم التنسيق مع القوات الأمنية على ضبط حركتها.
إن هذا المشروع سيتم إنجازه بالتنسيق مع القوات الأمنية من أجل توفير الحماية الكاملة لملاكات أمانة بغداد، الذي سيجعل الأمانة تعمل بأكثر من وجبة، يعني إن شاء الله سنحاول أن نعمل بوجبتين صباحية ومسائية وبوتيرة متصاعدة لإنجاز هذا المشروع وفق هذه المدة.
المشروع وفقا لما أعلن عنه يحمل جانبا براقا وجد صدى طيبا لدى المواطن العراقي الذي اعتبره مشروعا ضروريا ووجها حضاريا يعود بالنفع على سمعة ومكانة بلده في نفوس الوافدين إليه.
الحقيقة هذا الموضوع من المواضيع الحضارية اللي تنطي انعكاس طبيعي وانعكاس حضاري للمجتمع، طبعا هذا الشارع يعتبر شارع مهم لأنه يربط العاصمة بالمطار، وهذا يحتوي على عدد من الزوار اللي يجون الأجانب والعرب، فيأخذون نظرة جيدة أو طبيعية لما يشوفون هذا الشارع مشجر ويشوفون الخدمات به ويشوفون الإضاءة به، وبالتالي يقول لك أنه هذا البلد الآن فعلا وضعه مستقر.
لكن هذا ليس هو الرأي السائد في عموم الشارع العراقي، فهناك من يعتبره ترفا غير مبرر، وإن هناك مشاريع أهم وأكثر أولوية يحتاجها المواطن ينبغي أن تقوم بها أمانة بغداد.
المطار هو شارع موجود، التشجير موجود ماله كليته زين، يعني يقدرون يأجلوه بعد سنة زين، يتحمل المطار هذا الشيء زين، شحب بالمي يعني اكو هواية أولويات زين، اكو الأرصفة اللي هي مفلشة كليتها اللي رايحة منتهية زين، فهي هاي همتين أولوية أهم من المطار.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
تحملك شو تريد من قلبي، شو تريد من قلبي ولك، شو تريد من قلبي يا ولي مثل تحملك، شو تريد من قلبي سهران لي لو ما غفى يلما يجي بعينك وفا، يبصي على اليوم في إلك شو تريد.
أما الآن مستمعين الأعزاء فنلتقي مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر لنتعرف على آرائهم حول قضية اللجوء والإقامة ولم الشمل، وذلك عبر حلقة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ماهر،
سلوان،
عامر، محمد،
عمر.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع محطة الإقامة، محطة قرار اللجوء، ومع محطة لم الشمل المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة الإقامة. أصدقاء المستمعين، بالآونة الأخيرة ازدادت الصعوبات أمام الشباب العراقيين الموجودين في الغربة، يعني الشباب الموجودين في أوروبا من الصعوبة جدا أن يحصلون الإقامات، وبالتأكيد تأخير الإقامات بالنسبة للشباب لها تأثر على حياته الشخصية من ناحية البناء المستقبل واستقرار العائلة وغيرها وغيرها. الإقامة شو وضعها تعتقد هنا، سهل أم صعب؟
بالعكس، بالفترة الأخيرة جدا 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 صارت صعبة، وصارت الدولة السويدية تفرض شروط وقوانين جديدة، وجينا لهنا بالعكس هم دي صعبوها قاسية جدا على العراقيين بحيث صعبها يوم عن يوم، ودي يفرضون علينا جدا شروط، ولحد الآن ماكو أي نتيجة، وصار لنا فترة طويلة.
الإقامة صعبة صارت هنا لو سهلة؟
والله الإقامة كل الصعبة، يعني احنا جينا من 98 هنا الحقيقة سافر، يعني تعذبنا بشكل غير طبيعي، يعني 8 سنين، احنا 4 سنين بس فقط انتظار، لا مسموح لك تقرا ولا مسموح لك تشتغل.
لا طبعا كل واحد عنده مشكله، بس انا بالنسبه لي شخصيا احكي، جاي صار لي تقريبا سنه هنا وما محصل كل شيء، وحتى الرافد اللي ينطوني ما يكفيني لا اعيش، يعني صعبه كلش الوضع، صعبه هنا، وحتى الاقامه هسه صارت بالاخير اخر فتره صعبه، وكلهم الجوي ورايا اخذوا، واني يعني شانسي ما اخذت، واني صار حالي من هذول الجوي جدت، وبس كلش الوضع تعبان.
بدي تروح فتره الشباب هنا تنصهر بدون اي، يعني شلون الواحد ما يقدر يبني مستقبله؟
ايه طبعا ماكو اي هذا، يعني اكو ناس هوايه صار لهم 3 سنين 4 سنين هم يعرفون اللغه وتقنيها، بس هم مثلا يريدون يكملون ما يخلوهم يكملون، اكو هوايه هيك هسه بلندن غير شكر بلندن، هذا يخلوهم يكملون دراستهم يكملون، هذا لما تطلع الاقامه هم مخصصين كل شيء، بس بالسويد لا، لازم تخلص اللغه، ولما تاخذ الاقامه هم لازم ترجع مره ثانيه تاخذ اللغه، وبعدين تمتحن تعادل شهادتك.
انا جتني فرصه، يعني فرصه هي اول مره تجي هنا، صارت وقتها بهولندا وهجتي بس سنة واحدة، استغليتها رأسا، وهي أنه مسموح للي ما عنده إقامة أنه يقدر يقرأ، استغليتها أنا رأسا، قرأت بيها استغليتها وأخذت بيها الشهادة هذه، وبعدين يعني 4 سنين شوي مثل ما تقول، يعني مع السترس والتفكير بالبلد والأهل والأطفال.
منظمات انه تدعم الشباب، تقول لك ذول الشباب شنو لهم 3 سنوات 4 سنوات انتظار؟
لا لا لا، هذا الكلام كله بايد الحكومه السويديه، هي اللي تقرر، وماكو اي منظمه تقرر ولا اي شيء يقرر، احنا بحيث حتى ردنا نطلع مظاهرات نطلع اي شيء في سبيل، قالوا لنا يعني ما عندكم اي امل ولا تحاولون، كل واحد والقضيه مالته الكيس مالته، ودي انتظر انتظر وانتظر وانتظر.
لا بصراحة هسه أنا لا أسمع الأخبار، دا أسمعها بألمانيا أكو إقامة، بس هنا بالسويد يعني ما يميزون بأنه عنده مشاكل، حالنا حال أي شخص عادي، يعني هي هاي، ما إحنا مو مميزين بالنسبة للسويد.
اللي عنده عائلة هنا الشيء المتاح للعائلة كل زين بالسويد، كسويد يعني نحكي، مو كدول مجاورة، دول مجاورة ما ينطون صلاحيات مثل ما تعطي السويد صلاحيات للعوائل.
تجينا دريد تبدأ حياتنا، دريد تبدأ مستقبل جديد بالسويد، إذا السويد إذا لي حد الآن هي تدمرنا، يعني مدى تنطينا مستقبل، يعني إحنا من داري أقول لأخويا تعال هنا للسويد، رح يجي على شنو رح يجي، هم يظل سنة سنتين من دون لا شيء، يعني هسه أنا درسنا وخلصنا وشي، جينا هنا ميتين، صار لنا سنة ميتين وأكثر، وأكو ناس صار لها سنتين وثلاثة، يعني ينطونا نتيجة، يعني إحنا نريد نعرف نتيجتنا يعني.
محطة قرار اللجوء. هناك كثير أصدقاء المستمعين من الآراء والأفكار حول قرار اللجوء. بالبداية كان اللجوء كل السهل حسب ما يقال، والآن صعبت أزيد، بحيث كثير من الشباب يصعب تساؤلات أنه ليش أنا بشهر ونص، ليش أنا بسنتين، ليش أنا بـ3 سنوات وهكذا. يعني بالتالي قرارات اللجوء ما صارت من السهولة أن تطلع وبشكل سريع.
اول ما جيت لهنا كان العراقي مفضل كلش، بس بانه يثبت بانه عراقي كان ينطول اقامه، بس هسه عراقي صار وضعه حال اي جنسيه اخرى، حاله حال الافغاني والايراني، اذا ما يثبت بانه هو مهدد شخصيا ما ينطول اقامه، والعراقي صار يعني حاله حال كل الجنسيات.
قرارات اللجوء تطلع الان؟
والله بالنسبه للعراقيين والبلاد اللي هسه الساخنه مثل ما يقولون يسموها، يعني اللي فيها حروب، اي جاي يستقبلون وجاي ينطوهم. نعم نعم.
وزين ليش ما اخذت اقامته؟
انا من 98، من 1998 جيت، فيعتبروها انه مثلا يعني يقول لك هم كانوا يصورون يعني الامور راح تستقر، يقول لك وبعدين الرجعه، ف 98 99 وظلت تجر وراها يعني.
بس الان قرارات اللجوء موجوده، كوداجين دي يوصلون ويصير قرارات لهم سريعه.
عامي هنا هسه الان كل شيء يعني دي ينطون، ما اقول لك، بس انت سالتني على انا بنفسي
شيء تناقض.
هذا اي تناقض بالفعل.
هي مو مسألة قصة أخي، هي المسألة أنه إجت فئة معينة من العراقيين اللي دخلت للسويد وصوت بتسوي مشاكل جدا كبيرة بالسويد، هذا الشيء عكس إيجابية سلبية على وضعنا كعراقيين، فلهذا هسه بالفترة الأخيرة صارت الحكومة أنه شدد جدا جدا على أي شخص عراقي، خاصة ترجع إلى خلفيته وترجع إلى ماضي، حتى يتأكدون بكل شيء من حيث التزوير، من حيث الوضع الهاي. فلهذا أنا برأيي أنه هذا السبب، أنه لأنه قبل في 3 أشهر إحنا إجينا للسويد قالوا لأنه في خلال 3 أشهر العراقي حصل إقامة. زين خلال شنو هالفترة، يعني شنو اللي صار بحيث التغييرات الجذري اللي انقلب الوضع؟
قرار لجوء انه هم يريدون يثبتون انه انت صح، تثبت لهم لازم انه انت صحت انه انت اي اقوالك صحيحه. كهواي جوي هنا خلال 15 20 يوم يستلموا اقامه، هم كل شيء ما عندهم، هيجي جايين هيجي.
والله بصراحة يعني هو هذا الشيء غامض يعني بالنسبة للحكومة، لأن هي تعرف، بس حسب ما نسمع أكو على أساس اتفاقيات بين السويد والحكومة العراقية بأنه تستقبل، بس الحكومة العراقية ما أعتقد عندها إمكانية تستقبل عراقي، توفر له الأمان وتهيئ له الظروف الأمنية بحيث يقدر يعيش مثل ما كان عايش قبل.
بالفعل، لكن هسه هم حسموها يعني انه لازم الشخص هذا تنخصم قضيته خلال 6 شهور، يعني لو ينطوا الإقامة، لو عفوا ما يستقبلوا يقولوا له روح الغير بلد ثاني، لكنه بكل الأحوال لازم ينطوا جواب خلال هذه 6 شهور. احنا بوقتنا هاي ما كانت من جيت آني، مجرد ويتينج، والويتينج سحب لمدة 4 سنين صدقني.
كولا
لوحدي حزين وكل هم ومخيم السكتة، اندق باب وفتحت ما شفتك الا انت، حرت ما اعرف شو اسوي، لحظة غيرت انت جوي، ما صدقت عيني ابد،
محطة لم الشمل. أصدقائي، لم الشمل هو أنه شلون تقدر تسحب عائلتك على إقامتك. قرار لم الشمل أصدقائي المستمعين أيضا متوقف على وزارات العدل الموجودة هنا في أوروبا، يعني أيضا هناك بعض الإمكانيات في حالة إذا الشاب أو الزوج أو الزوجة حصلت على عقد عمل، من السهولة أن تحصل على قرارات لم الشمل. نسمع. يجي القرار ممكن يصير لم شمل أو شلون؟
أي لحد الآن أكو لم شمل، مو شرط، لان هنا ماكو قانون تتبعه، كل واحد يعني حسب الكيس ماله وحسب المسؤول ماله.
عزيزي بالنسبة للم الشمل صار أصعب 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 من ما أنه يتصور الفرد، خاصة إذا كانت العائلة بسوريا خاصة أو بالأردن أو حتى حاليا يعني بالعراق. يعني هذا الموضوع سيء لأنه هسه أقل كيس أقل حالة ممكن أنه تنقبل أو تجي إلى العراق يعني مو أقل من سنة ونص إلى سنتين، وهاي في هذا الكلام في الوقت الماضي. إحنا دا نسمع أيضا أكو أخبار أنه حتتعقد الأمور أكثر في حال الشغل الأبيض، وفي حال يعني في أمور كثير راح تستجد على الطريق.
حاسس إذا واحد يشتغل ممكن تتغير ظروفه لو شلون ما أفهم؟
أكيد بالتأكيد راح تتغير ظروفه، بالعكس هالمرة راح تصير عملية لم الأهل يعني أسرع، بس هسه القانون اللي جديد أو القوانين الأشياء اللي دا نسمعها يعني صراحة أنه بعد يقول لك ما مسموح أنه يصير لم شمل إذا ما يكون عندك شغل أبيض، إذا ما يكون عندك سكن، إذا ما يكون عندك شيء. هاي صار يتداولوها أغلب العراقيين، بس لحد الآن ما نعرف تطبقت أو لا.
قبل بس تاخذ الاقامه تقدر تسوي لم شمل، بس هسه حسب ما نسمع هسه اذا عندك شغل ابيض وتقدر تصرف على عائلتك وتوفرها السكن انت بهاي الحاله تكون سهله لم شمل، بس اذا ما عندك سكن خاصه بالمدن الكبرى السكن كلش صعب. اذا انت تعيش بمدينه كبيره ما تقدر تسحب عائلتك لان السكن صعب والشغل الابيض صعب، وبس هنا اذا واحد يتعلم لغه انا اشوفه اسهل يعني يقدر يشتغل ابيض، وهذا الشيء يعني كل الصعب اذا ما واحد ما عنده اقامه.
انتوا شباب شو ماك شغل ابيض؟ تعتقد شغل صعب بالنسبه لك؟
هو كشغل ابيض يعني ما نقدر احنا نشتغل يعني بالوقت الحاضر، لان احنا لحد الان طلاب بمدارس اللغه، واي واحد حتى لو عندك تصريح عمل لازم يريد لغه، تعرف لغه. احنا لحد الان ما عندنا ذيك اللغة القوية، فنسعى انه ناخذ براكتيك انه نتعلم اللغة على مود نقدر نشتغل.
لم الشمل بصعوبة كل شيء اللي هذا دنعاني منه احنا، وانا واحد من عندهم، لانه جتنا الإقامة المؤقتة ومن نقدم على عمل العمل يعني يستقبلك أبو العمل أبو الشركة، لكنه ما ينطي يعني ما ينطيك اللي الوزارة اللي تريده. الوزارة تريد كونتراكت اللي هو عقد عمل ثابت، عقد عمل ثابت ما ينطوك هنا. يعني هو هذا اللي جاي أعاني منه، وأنا وكثير يعني من الشباب اللي عندهم يعني عوائل اللي يريدون يسوونهم لم شمل.
مجموعة عقبات تصير أمام الشاب بحيث يتأخر إقامته ويرتبط باللغة ويتأخر أيضا في لم الشمل إلى حد ما أنه يطول فترة من عمره مضيعة في 5 سنوات الآن يستقر.
أكيد بالتأكيد يعني هذا أساس أنت تحطه تترجع العفو مثل البيبي ده تعلمه شون ألف باءتا. هنا أيضا يعني أن من أيضا من الصفر ده تبدي، وبحيث يعني أقصى شيء يعني لا يتخيل الواحد يجي يلقى رأسا شغل يلقى، لا يعني مينيموم يعني خلينا نقول فتسنتين ثلاثة إذا راد يلم أهله وإذا راد يعني يكمل دراسته، هاي مستحيل أقل من 2 إلى 3.
كولاج
المحطة المفتوحة، أمنيتك الآن بعد أن راح تأخذ الإقامة ايش راح تسوي؟
أروح أشوف أهلي وعادة شهادتي. دخل أول شيء هذا عادة شهادتي وبعدين الله كريم.
أكيد الاستقرار والزواج يعني هاي أهم شيء طبعا، بالإضافة إلى العمل. يعني واحد شيء يريد أكثر من أنه يستقر ويأمن له مستقبله راحة البال. يعني
بصراحة أنا أتمنى أخذ الإقامة وأبني مستقبلي هنا من جديد، ويعجبني أروح أتزوج بالعراق وأجي أسوي لم شمل، بس لازم يكون عندي شغل أبيض.
والله حلمي إنه الأمان يرجع للعراق ونرجع كلنا بالله العظيم، يعني نرجع الأهلنا والبلدنا، واشتاقينا لأحبابنا والأهلنا يعني اشتياق ما يوصف بالله العظيم، لأن هالغربة عذتنا. احنا ما متعودين على هذا الشيء، خصوصا احنا العراقيين يعني متعلمين على كرام.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعث تحيات.
والله تز تحياتي لأختي مها ومي وولادهم توتو ولولو.
محطة تحياتي، إما تبعث تحيات.
أهلي أيضا، في عندي خالاتي وفي عندي عمامي أيضا بالعراق.
محطة تحياتي، إما تبعث تحيات.
تحياتي إلى الأهل وكل أصدقائي وكل الناس اللي أعرفهم يعرفوني، وسلامي خاص إلى جميع العراقيين.
والله تحياتي لكل أهلي بالعراق وكل العراقيين، عرفت تحياتي واشتياقي يعني، والأهلنا ببغداد وبالكرادة خصوصة، ولزوجتي والأطفالي من الهور لحد الجبل.
كولاج.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.